بسم الله الرحمن الرحيم.
بذل الأدب تنال أعلى الرتب، تعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتح.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نستكمل القراءة في ألفية السيوطي والشرح. ما زلنا في باب صفة من تقبل روايته ومن ترد، ووقفنا عند الكلام عن الراوي المجهول. قال رحمه الله: وتركوا مجهول عين ما روى عنه سوى شخص، وجرحا ما حوى. ثالثها: إن كان من عنه انفرد لم يروي إلا للعدول لا يرد. رابعها: يقبل إن زكاه حبر وذا في نخبة رآه. خامسها: إن كان ممن قد شهر بما سوى العلم كنجدة وبر. هنا الكلام عن أول أقسام المجهول. من هو الراوي المجهول؟ الراوي المجهول هو الذي لم يعرف فيه عدالة ولا جرح، لم يتبين فيه عدالة ولا جرح، لا نعرف أهو من الضعفاء أم من الثقات، لم يتبين لنا حاله، إما لكونه مقلا من الرواية جدا، يعني روى حديثين ثلاثة فلم يتعرض له العلماء بكلام صريح هل هو من الثقات أم من الضعفاء، وإما أنه يذكر في الإسناد مبهما، يعني يجي مثلا راوي يقول حدثني شيخ، حدثني رجل ولا يسميه فيصير مجهولا، وإما أنه يدلس اسمه كما ذكرنا في تدليس الشيوخ، أن يغير اسم الراوي فيسمى باسم غير معروف به فيتصور أنه آخر ولا يعرف من هذا، ولو عرف لعرف حاله إن كان العلماء قد تكلموا فيه بجرح أو تعديل، لكن لا نعرف من هذا الشخص أصلا، فلهذا يقول العلماء في مثل ذلك لا يعرف أو مجهول. هنا يتكلم عن مجهول العين، سيأتي أنواع أخرى للمجاهيل. مجهول العين هو الراوي الذي لم يروي عنه إلا واحد، لم يأتي في الروايات إلا برواية شخص واحد عنه، سواء روى حديثا واحدا أو أكثر، المهم أنه لم يروي عنه، ليس له إلا تلميذ واحد، لم يروي عنه إلا واحد، فهذا نسميه مجهول عين. يعني إيه مجهول عين؟ الشخص نفسه لا نعرفه، الذات نفسها لا نعرفها، لأن الشخص لا نعرفه بأقل من رواية اثنين عنه، لا نعرفه بأقل من رواية اثنين، كأن رواية اثنين كشاهدين على أن هذا الرجل له وجود، فكما أن الشهادة لا تقبل من أقل من اثنين، كذلك كون الراوي موجودا له وجود لابد أن يكون روى عنه اثنان، فيكون الاثنان كالشاهدين على كون هذا الرجل له وجود في الواقع، خلق أو أنه خلق من خلق الله.
لأنه عندما يروي عنه الراوي فحسب، قد يكون هذا الراوي أصلا أخطأ في اسم شخص فسماه بهذا الاسم الذي لا نعرف إلى من يعود، فيصير من هذه الحيثية مجهولة. فهذا يسمى مجهول العين، العين نفسها ذات نفسها الشخص نفسه لا نعرفه. فيقول إيه؟ وتركوا مجهول عين، تركوا يعني إيه؟ أنهم لا يحتجون به ولا يقبلونه. فالراوي المجهول العين إذا جاء بحديث لا يقبل. وصدر هذا القول إشارة إلى كونه المختار وأنه القول الأصح، فقال وتركوا، هكذا عزاه للجمع كأنه يقول الجمهور، جمهور أهل العلم يتركون هذا ولا يحتجون به ولا يقبلون حديثه. طبعا لا يقبلون حديثه حيث ينفرد به، لكن إذا توبع فحينئذ يكون الأمر له شأن آخر. نحن نتكلم حيث ينفرد بحديث لا يوجد عند غيره. وتركوا مجهول عين، أي الراوي الذي لم يروي عنه إلا شخص واحد، وهو عرفه قال ما روى عنه سوى شخص، لم يروى عنه إلا شخص إيه؟ واحد، فهذا هو مجهول العين. قال وجرحا ما حوى، يعني هذا الراوي المتروك لا يقبل، وما رواه يجرح أي يرد ولا يقبل. يعني إذا انفرد به، يعني انفرد، إذا انفرد بحديث لا يوجد عند غيره لا يقبل ذلك الحديث. وعلته الجهالة، فالجهالة سبب من أسباب رد الحديث. احنا عارفين ان سبب الطعن في الراوي اما طعن في العدالة واما طعن في الضبط. طب لماذا صارت الجهالة سببا في الطعن في الراوي؟ لانها سبب يمنعنا من معرفة هل الراوي عد ضابط ام لا. نحن لا نعرف اهو من العدول الضابطين ام لا لكونه مجهولا، فلم يتحقق شرط العدالة ولا شرط الضبط عندنا حتى نقبل حديث هذا الراوي. قال ثالثها، الله فين الثاني؟ فين القول الثاني؟ مطوي مضمن في قوله ثالثها، لأنه ذكر الأول القول الترك المطلق صح؟ لهذا الراوي ولحديثه، ثم قال ثالثها والثالث فيه تفصيل، فإشارة إلى أن القول الثاني هو من قبل ذلك الراوي مطلقا أيضا. إذن القول الأول وهو قول جمهور أهل العلم ترك مطلقا لهذا الراوي وعدم قبول له ولا لحديثه. قول آخر بالعكس، قبول مطلقا للراوي ولحديثه، هذا المجهول العين، وهذا قول ضعيف طبعا. لكن هناك أقوال أخرى فيها تفصيل، فبدأها بقوله ثالثها. قال ثالثها إن كان من عنه انفرد لم يروي عنه، لم يروي إلا للعدول لم يرد أو لا يرد. يعني إن كان الراوي عنه أي التلميذ أي صاحبه الذي روى عنه الحديث من المحدثين الذين يحترزون في الرواية ولا يروون إلا عن الثقات، فإذا وجدناه روى عن رجل لا نعرفه نقول هذا من جملة الثقات الذين عرف أن هذا الراوي لا يروي إلا عنه، فهذا قوله. إذن هذا القول مبني على إيه؟ على معرفة عادة من يروي عن هذا المجهول. إن كان من يروي عن هذا المجهول من شأنه وعادته أنه لا يحدث إلا عن الثقات، فإذا وجدناه روى عن راوي سماه لكننا لا نعرفه بعدالة ولا جرح فنحمله على التوثيق المعهود على شيوخ هذا الراوي الذي روى عنه، زي شعبة ابن الحجاج، زي إمام مالك عليهما رحمة الله تعالى وغيره. فهذا رأي وله وجهته. قال رابعها قول آخر يقبل إن زكاه حبر وذا في نخبة رآه، يعني يقبل إن زكاه عالم من أحبار العلم. وهذا الرأي ذهب إلى الحافظ بن حجر في كتاب نخبة الفكر، وذا في نخبة رآه، يعني إذا وجدنا راوي لم يروي عنه إلا واحد فهو مجهول عين، لكن وجدنا هذا الواحد وثقه أو وجدنا غيره وثقه، فانضم إلى كونه لم يروي عنه إلا واحد توثيق، سواء هذا التوثيق ممن روى عنه إذا كان حبرا عالما أو من عالم من علماء الحديث لم يروي عنه لكنه وثقه. فنحن هنا نرفع بهذا التوثيق تلك الجهالة، فتقوم مقام الرجل الآخر الذي إذا ما روى عنه يكون قد روى عنه اثنان فترتفع جهالته، فكأنه يقول إن لم نجد راوي آخر روى عن هذا المجهول فنعتبر تعديل أو توثيق هذا العالم الذي روى عنه أو عالم آخر بمقام رواية راوي آخر عنه، فيكون قد روى عنه اثنان فترتفع عنه الايه؟ الجهالة من هذه الحيثية، بل قد يكون أفضل حالا ممن روى عنه اثنان، لأن التوثيق من إمام معتبر بطبيعة الحال ينفع الراوي ولا يضر، ينفع الراوي ولا، بخلاف رواية اثنين فقد يروي عنه اثنان ومع ذلك لم يوثقه أحد، فيكون أقل رتبة ممن روى عنه واحد ووثقه عالم إمام معتبر. ونقول هنا قال حبر، أي عالم نحرير، عالم متخصص وليس أي حد، ما ممكن يجي واحد من العوام يقول حدثني فلان وكان ثقة وهو ليس من علماء الجرح والتعديل ولا يعرف أحوال الرواة ولا يعرف شرائط قبول الرواة وردهم، فهؤلاء ليس يعتد بكلامهم. قول خامس، قال خامسها إن كان ممن قد شهر بما سوى العلم كنجدة وبر، واحد لم روى حديثا ولم يروى عنه إلا واحد لكنه كان مشهور تاريخيا، موجود في التاريخ تجد له ذكر في كتب التاريخ، كان مشهور بالبر، كان مشهور بالنجدة، كان مشهور بالكرم، مشهور بأي شيء خارج عن نطاق العلم لكن معروف مشهور، فهذه شهرة تنفع الراوي وتدفع عنه الجهالة، يعني تدل على أن هذا الشخص موجود، هذا شخص موجود وليس اسمه مركبا وملفقا. نعم لم في العلم لم يروي عنه إلا واحد لكن في غير العلم له وقائع، إذا استقرأنا كتب التاريخ نجد له ذكر في كتب التاريخ، فهذا أيضا يرفع عنه الجهالة. قال والثالث، أي القول الثالث من أي أقوال، هنا يشير إلى أقوال أخرى، قال والثالث الأصح ليس يقبل من باطنا وظاهرا يجهله. إيه إحنا عندنا مجهول العلم، صح الكلام، مجهول العلم لا انتهينا من الكلام فيه. بعض العلماء يتناول نوع آخر من المجهول، هو وسط بين مجهول العين الذي سبق الكلام فيه والآتي وهو المستور اللي هو مجهول الحال، اللي هو ايه؟ قال والثالث، اي والقول الثالث، اذا الاشارة الى قولين، في قول بقبول هذا النوع الاتي ذكره مطلقا وقول برده مطلقا، والمؤلف لا يرى هذا ولا هذا راجح، انما الراجح عنده ايه؟ القول الذي فيه ايه؟ التفصيل. قال والثالث الاصح ليس يقبل من باطنا وظاهرا يجهله، يعني من كان في ظاهر حاله وفي باطن حاله مجهول هذا لا يقبل، هذا ايه؟ هذا النوع من المجهولين لا يقبل في اختيار الايه؟ الناظم، في اختيار الناظم، كأن هناك من قبل ذلك مطلقا وهناك من رده مطلقا، أو أن قوله والثالث الأصح ليس يقبل من باطنا وظاهرا يجهل، أي مما يندرج تحت مجهول العين، لا هو روى عنه عالم ولا هو مشهور بما سوى العلم ولا روى عنه من ليس يروي إلا عن الثقات، بل ظاهرا يعني كونه لم يروي عنه إلا واحد، وباطنا لأنه لم يظهر فيه علامة على التوثيق والعدالة برواية عدل عنه، برواية من وثقه عنه، أو بتوثيق عالم عنه، أو بكونه مشهورا بما سوى العلم من نجدة وبر ونحو ذلك، فهذا في الأصح عند المؤلف أنه غير مقبول. قال: وفي الأصح يقبل المستور في ظاهر عدل وباطن خفي. المستور من ظاهره عدل لكنه خفي من حيث الظاهر. ليه؟ في الظاهر روى عنه اثنان، روى عنه ثلاثة، روى عنه أربعة، روى عنه أكثر من واحد. ظاهر حاله أنه عدل لكونه قد روى عنه أكثر من واحد، لكن في باطن حاله غير عدل. ليه؟ لأننا لم نجد إماما وثقا، لم نجد سوى أنه روى عنه أكثر من واحد. لكن لو وجدنا إمام وثقه ولا إمام جرح، لم يتكلم فيه أحد لا بجرح ولا بتعديل، هذا نسميه مجهول الحال. عينه معروفة، شخصه معروف، لكن حاله لا تعرف، يسمى مجهول الإيه؟ الحال، أو مجهول الصفة، ويسمى أيضا بالمستور. وهذه عبارات يعبر عن شيء واحد، المستور هو مجهول الحال وهو مجهول الصفة. تأتي هذه العبارات في كلام أهل العلم على إرادة معنى واحد، وهو هذا النوع من الرواة، الراوي الذي روى عنه أكثر من واحد لكن لا نعرف فيه توثيقا لإمام معتبر، لم يوثقه إمام معتبر. إمام معتبر لأن ممكن نجد توثيقا لبعض من شأنه توثيق المجاهيل مطلقا، كابن حبان. ابن حبان له كتاب اسمه الثقات، أدخل فيه نحو 20,000 راوي اعتبرهم من الثقات، أكثر من 20,000، 30,000 فيما أذكر يعني، لأن التاريخ الكبير 11,000 و12,000، الجرح والتعديل 20,000 بدأ 30,000 حسب كده ما أتذكر. كثيرا ما يدخل فيه هذا الكتاب رواه هم مجاهيل عند العلماء، بل يكونون مجاهيل عنده. أحيانا يذكر الراوي في كتاب الثقات ويقول لا أعرفه ولا أعرف أباه، هو نفسه الكتاب يقول لا أعرفه ولا أعرف أباه. ليه؟ لأن عنده قاعدة، القاعدة أن الأصل في المسلم أنه عدل حتى يتبين خلاف هذا. الأصل في المسلم أنه عدل ثقة حتى يتبين خلاف هذا. القاعدة عند غيره من العلماء بالعكس، الأصل في المسلم عدم العدالة حتى تثبت العدالة، حتى تثبت الإيه؟ فالأول إذا وجدت راوي أبحث هل هو عدل أم لا، لكن هو ما يبحث، هو الأصل أنه إيه؟ عدل، إلا إذا تبين أنه ليس بعدل. فعشان كده ايه دخل كل ايه الرواة الذين بعضهم حتى ضعيف عند اهل العلم، وصرح العلماء بضعف، وبعضهم وكثير منهم مجاهيل، مجاهيل، وهو نفسه يصرح بانهم مجاهيل ويدخلهم في كتابه الثقات. فاذا لما نقول ايه مجهول المستور هو من روى عنه اكثر من روى ولم يوثقه معتبر، نقصد بالمعتبر ايه؟ من كلامه مؤثر في الحكم على الراوي، من كلامه مؤثر في الحكم على الراوي ورفع الجهالة عنه. أما ابن حبان وأمثال ممن يوثقون المجاهيل كثيرا فالعلماء لا يعتدون بهم، ولذلك تجد مثلا أبو حاتم يقول مجهول يجي ابن حبان يقول ثقة، البخاري يقول مجهول يجي أبو حاتم يقول ثقة، أحمد بن حنبل يقول مجهول يجي أبو حاتم يقول ابن حبان يقول ثقة. فلا يعتد العلماء بتوثيق ابن حبان لكونه معروفا بهذا المنهج الذي لم يوافق عليه، فضلا إذا كان غير من العلماء صرحوا بجهالة هذا الإيه الراوي. وفي الأصح يقبل المستور في ظاهره عدل وباطن خفي، في الظاهر روى عنه اثنان يعني نستشعر العدالة، لكن في باطن الحقيقة نحن لا نعرف فيه توثيقا لإمام معتبر، فلهذا إيه؟ لا نثبت له العدالة، فهذا النوع من ما يسمى بالمستور. قال: ومن عرفنا عينه وحاله دون اسمه ونسب ملنا له. ايه الكلام ده؟ العلماء غرضهم من معرفة الراوي او اسم الراوي او نسب الراوي ان يعرفوا هذا الراوي ثقة ام غير ثقة، فمعرفة نسبه واسمه ها وسيلة لادراك حاله، من هل هو من الثقات ام من غير الثقات. لكن اذا كنا نعلم انه ثقة ولم نتحقق من اسمه او اختلفنا في اسمه هذا لا يضر. يعني ابو هريرة اختلفوا في اسمه على نحو 50 وجها، صح؟ بعضهم قال عبد الرحمن بن صخر ذكرها ابن عبد البر وكذلك الحافظ حجر. ابو هريرة كشخص موجود ولا مش موجود؟ وهو معروف بأبي هريرة رضي الله عنه، صح الكلام؟ لكن اسمه بقى واسم أبيه ونسبه قصة مختلف فيها، لكن لم يختلفوا في وجود هذا الشخص. الشخص موجود. بعض أعداء السنة حب يطعن في أبو هريرة، قال لك إن أبو هريرة دي شخصية غير موجودة عليه الصلاة والسلام. ليه يا عم؟ قال لك أصلا اختلفوا في اسمه. طب اختلافهم في اسمه ده يدل على انه موجود. هو في هل يختلف في اسم العدم؟ هل يختلف في اسم من لم يوجد؟ هو بيقول اختلافهم في اسمه دليل على انه مش موجود، مع ان ده عكس، هو يعني ده دليل عليه مش ليه. لان ايه؟ اذا اختلفوا في اسم الشخص يعني يقول ابو هريره اسمه كذا، والاخر يقول ابو هريره اسمه كذا، والاخر يقول ابو هريره اسمه كذا، فكلهم متفقون على ان هناك شخص اسمه ابو هريره، ثم اختلفوا في اسمه نفسه. هو لما اشتهر بابي هريره غلب ذلك على اسمه، فصار اسمه غير متحقق على الحقيقه. الحافظ بن حجر قال: والارجح ان اسمه عبد الرحمن ابن صخر. في النهايه وقع الاختلاف في الايه؟ في الاسم. جميل هذا الكلام، لكن هل وقع الاختلاف في ان هناك شخص اسمه ابو هريره وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، متفقون، بل اختلافهم هذا في اسمه يدل على ان الشخص نفسه ايه؟ موجود. ولذلك الشيخ عبد الرزاق محمد عبد الرزاق حمزه رحمه الله عليه لما كان بيرد على هؤلاء المشككين رد عليهم بعباره لطيفه جدا، قال: لم يجدوا في الورد عيبا فقالوا احمر الخدين. لم يجدوا يعني مش لاقين حاجه يعيبوا بها ابا هريره، راح قالوا ايه؟ احمر الخدين. زي واحد عايز يعيب في الورد، الورد حد يعيبه؟ الورد جميل ويضرب به المثل في الجمال، لكن واحد عايز يعيبه مش لاقي عيب، قال لك ايه؟ احمر الخدين، لونه احمر. فالشاهد من عرفنا شخصه وعرفنا ان هذا الشخص ثقه، فإذا اختلف العلماء في اسمه، في اسم أبيه، في كنيته، في لقبه، في نسبه، هذا لا يضر ما دمنا نعرف أن هذا الشخص كان موجودا وأنه من الثقة. فهمنا؟ فهمنا هذا الكلام؟ قال: ومن يقل أخبرني فلان نو هذا لعدلين قبوله رأوا. ومن يقل أخبرني فلان نو هذا لعدلين قبوله رأوا، يعني ايه الكلام ده؟ لما اقول، لما اجي انا اروي حديث قل حدثني فلان او غيره، لا مش دي الصورة، الصورة دي اللي هتيجي، لكن اذا قلت حدثني فلان او فلان يعني ايه؟ حدثني محمد او ابراهيم، انا ناسي الحديث، حديث محمد ولا حديث ابراهيم، لكن محمد وابراهيم كلاهما ثقة عدل، لا يضر، لان الحديث مهما دار فهو يدور على ايه؟ على ثقة، صح ولا لا؟ ومن يقول حدثني فلان او هذا، اي هذا اي غيره، اي فلان او فلان، يعني واحد يقول حدثني شعبة او سفيان، هو متردد الحديث تحمله عن شعبة أم تحمله عن سفيان؟ طب شعبة وسفيان كلاهما ثقة. فالحديث مهما دار فهو يدور على إيه؟ على ثقة. جميل هذا الكلام؟ هذا هو معنى البيت. البيت: ومن يقول أخبرني فلان أو هذا، أي فلان أيضا أو آخر يعني، أو رجل آخر، لكنه سمى الرجلين وعرفنا من خلال التسمية أنهما ثقتان، لعدلين أي لثقتين قبوله، رأى العلماء قبول هذا، ولا يضره كونه تردد في الحديث هل هو عن فلان أم فلان، لأن كلا الرجلين من الإيه؟ من العدول الثقات. فهمنا النقطة دي؟ فإن يقول أو غيره أو يجهل بعض الذي سماهما لا يقبل. يعني إيه الكلام ده؟ إن قال الصورة الأولى قال حدثني شعبة أو سفيان، متردد الحديث بين شعبة وبين سفيان، لكن شعبة وسفيان كلاهما ثقة عدل، فلا يضر هذا الشك. جميل. لكن لو قال حدثني شعبة أو غيره، ما سماش الآخر، لم يسمي الإيه؟ الآخر. قال حدثني شعبة أو غيره، إذن يحتمل الحديث أن يكون عن شعبة، ويحتمل أن يكون عن غير، صح؟ غيره هذا يحتمل أن يكون ثقة، ويحتمل أن يكون ضعيفا، صح الكلام؟ ومع هذا الاحتمال لا يقبل، لا يحتاج، لأننا إذا احتجنا به فقد يكون الحديث حديث هذا الغير الذي هو غير ثقة، فعليه نكون قد قابلنا حديثا من راوي غير ثقة. في فرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية، الصورة الأولى تردد بين الثقتين، لكن الصورة الثانية ذكر راويا ثقة لكن الآخر لم نعرفه، لم يذكر اسمه، وقد يكون غير ثقة، ففي هذه الصورة لا يقبل لاحتمال أن يعود الحديث إلى هذا الراوي الآخر ويكون غير ثقة فلا يحتج به حينئذ. جميل هذا الكلام. فإن يقل أو يجهل أو غيره، من غير أن يسمي ذلك الغير، قال إيه؟ أو يجهل بعض الذي سماهما لا يقبل. إذا قال حدثني شعبة ها وعبد الله، وعبد الله ده ما نعرفوش مين ده، نحن لا نعرف من عبد الله على الحقيقة، إما لكونه مجهولا، وإما لأنه لم ينسبه فالتبس بغيره، لأنه عباد الله كثيرين، فربما يكون عبد الله ابن كذا أو ابن كذا أو ابن كذا، وفيهم الثقات وفيهم غير الثقات، ولا نستطيع أن نحدد من عبد الله تحديدا المذكور في هذا السند، فهذا أيضا يعامل معاملة المجهول، كما لو أنه قال حدثني فلان وغيره أو غيره، كذلك إذا قال حدثني فلان وفلان والآخر نحن لا نعرفه فيعامل معاملة المجهول، فهذا أيضا لا يقبل. فهمت هذا الكلام؟ هينتقل بينا بقى إلى مسألة الرواية عن أهل البدع، الرواية عن أهل البدع. إيه هو البدع؟ نقصد بالبدع هنا البدع اللي هي متعلقة بالاعتقاد، وليس البدع في الفروع، البدع المتعلقة بالإيه؟ بالاعتقاد، يعني زي الإرجاء، زي القدرية، زي التشيع، زي الرفض، زي الجهمية، هذه البدع. أما مثلا واحد مثلا بيصلي صلاة معينة لم تصح فيها أحاديث ولم ترد عن رسول الله، هذه بدعة، وكل بدعة ضلالة، لكن مش ده، مش ليس هذا النوع الذي هو يدخل فيه البحث هنا. كل هذا بدع، سواء كانت بدع أصلية أو بدع إضافية. البدع الفرعية دي بيسميها الإمام الشاطبي بدع إضافية، بخلاف البدع الأصلية التي تكون في الإيه؟ في العقيدة، تكون في الإيه؟ في العقيدة. كل هذا بدع بطبيعة الحال، والرسول عليه الصلاة والسلام قال كل بدعة ضلالة. لكن البدع التي لها تأثير في رواية الراوي هي البدعة الأصلية التي تكون في المعتقد، عشان نفهم بس الكلام. والبدعة أصلا هي مخالفة أو إحداث أمر لم يكن معهودا في زمن رسول الله، أو لم يكن معروفا في سنة رسول الله، إحداث أمر جديد. أنا كنت قرأت قصة مرة، كان بعض الشيعة عايزين ينظروا بعض علماء السنة، فوعدهم أن يلتقوا في مسجد في يوم كذا في الساعة الفلانية. فالمهم ذهب إليهم في الموعد فلما دخل المسجد دخل بحذائه معه الحذاء كده ما خسبوش على باب المسجد ها، وإنما أخذه إيه معه داخل المسجد. فأنكروا عليه لماذا لم تترك الحذاء خارج الإيه المسجد، قال لأن الشيعة يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن جعل الحذاء خارج المسجد حتى لا يسحق. قالوا له انت بتقول ايه يا عم، وكان في شيعة ايام الرسول. قال لهم خلاص اقمت عليكم الحج، ما دام ما كانش في شيعة ايام الرسول انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا اعترفتوا ان اصلا التشيع ده شيء حادث، شيء جديد لم يكن موجودا في زماني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخلص المناظره كده في ايه في كلمتين وبس، زي الامام ابو بكر بن البقلاني في قصه شبيهه بكده. كان مره جالسا في المسجد فدخل عليه بعض اهل البدع، كان بعض اهل البدع في المسجد فدخل الامام البقلاني فلما راوه فقال قائل منهم جاءكم الشيطان، لأن البقلاني كان إمام في المناظرات لا يغلب، حتى لما كان خليفة المسلمين طلب منه ملك الروم أن يرسل إليه من يناظر قساوسة الروم ما أرسل إلا البقلاني، وكان له قصص وحكايات ذكرنا بعضها وربما نذكرها في سياق آخر لما أفحى قساوسة النصارى في بلاد الروم. المهم فالإمام البقلاني داخل المسجد وهؤلاء المبتدعون في المسجد، فلما رأوا سيدنا الإمام البقلاني قالوا جاءكم الشيطان، فسمعها البقلاني فقال له صدقت إن الله يقول ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. خلصهم كده في كلمة واحدة، ودي المناظرات، المناظرات ليست بحث، المناظرات كلمة ورد غطاها تخلص على طول بالضربة القاضية، عارف الضربة القاضية؟ مش بالنقاط، بالضربة القاضية، زي سيدنا إبراهيم عليه السلام ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. فسيدنا إبراهيم هتخش بقى في سفسطة؟ لا ده إحياء الله غير إحياءك وإماتة الله غير، مش هيخش بالكلام ده، جابله من الآخر. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. هو ده فن المناظرة، مش مناظرة مش إيه مش حوار، المناظرة ليس بحث، المناظرة إلزام وإفهام. وطبعا ولذلك ليس كل عالم يحسن المناظرة، قد يكون عنده علم كثير جدا لكن لا يحسن المناظرة. المهم هيكلمة هنا عن ايه حكم رواية الكافر، اسف رواية المبتدعة. قال وكافر ببدعة لن يقبل، لا خلاص يعني الذي تلبس ببدعة يكفر بها صاحبها فهذا لا يقبل أبدا. هنا قال لن يقبل جزما واحد جزما وقولا واحدا لم يذكر أن فيها خلاف. جميل هذا الكلام. الحافظ ابن حجر قال إيه الجمهور لا يقبل من المبتدع ببدعة مكفرة لا يقبله الجمهور، عزاه للجمهور ولم يعزه للإجماع. طب ليه؟ في حد يقول إن الكافر تقبل روايته؟ في حد عالم من العلماء قال الكلام ده؟ لا مفيش طبعا. طب ليه يا ابن حجر كده بتتعبنا معاك؟ ابن حجر إمام دقيق جدا. ليه؟ هناك بعض المسائل في البدع اختلف العلماء هل صاحبها يكفر أو لا يكفر. وعليه، فمن يرى أنه كافر بهذه البدعة لا يقبل، ومن يرى أنه لا يكفر بهذه البدعة يجوز له أن يقبلها. زي إيه؟ القول بخلق القرآن. من العلماء من يكفر القائل بخلق القرآن، ومنهم من يقول لا هو فاسق ولكن ليس كافرا. فاختلافهم في هذه المسائل هل يكفر بها القائل بها أو لا، هو الذي جعل مثل الحافظ بن حجر أن ينسب القول برد رواية الكافر إلى الجمهور وليس إلى الإجماع. بين ذلك الإمام السخاوي نقلا عن الحافظ البيهقي رحمهم الله تعالى، ونقل كلاما عن الشافعي يفيد مثل هذا المعنى. طب ايه البدعة المكفرة؟ في طبعا في بدعة لا يختلف في كونها مكفرة، زي مثلا اعتقاد كون الطبيعة هي الخالقة، ها زي ما بيقولوا الوجوديون دول، ها الملاحدة هؤلاء. فمن يعتقد ان هذه الطبيعة ابدية وانها خالقة وأنها هي التي تتسبب في الأشياء، فهذه بدعة يكفر بها صاحبها، يكفر بها إيه؟ صاحبها. من يقول إن الشريعة لا تنفع لكل زمان ومكان، فهذه بدعة يكفر بها صاحبها. ها؟ من يقول إن المواريث وأحكام الطلاق ومعرفة النكاح ونحو ذلك ديت نأخذ بالقرآن أو لا نأخذ بالقرآن بحسب الذي نراه، فهذه بدعة مكفرة. واضح؟ يعني هذه أمور تخرج صاحبها عن الإيه؟ الملة. لكن هناك البدع المفسقة، زي بدعة الإرجاء، بدعة القدرية، بدعة بسم الله والصلاة والسلام على رسول التشيع. واضح؟ وهذه البدع المفسقة أنواع، بعضها قد يصل مع ذلك إلى حد الإيه؟ الكفر. يعني مثلا الروافض أنواع، هناك الروافض هم غلاة الشيعة، هم غلاة الشيعة، حتى غلاة الشيعة دي هناك غلاة الغلاة. يعني هناك من وصل في الرفض إلى أن اعتقاد أن عليا هو الله، وأن الرسالة أخطأت فبدلا من أن تنزل على علي نزلت على محمد، كل هذه وأن القرآن محرف، يعني بعضهم صنف كتابا ما عرفش إيه توجيه أولي الألباب بتحريف كتاب رب الأرباب، هذا كتاب مطبوع في إيران يعني موجود، فاهم؟ فهؤلاء الكبار الغلاة بعضهم يكفرهم وبعضهم يعتبرهم من غلاة أهل البدع. والشيعة طوائف كثيرة جدا، طوائف بعضهم يلعن بعضا وبعضهم يكفر بعضا. وهناك البدع التي يسميها العلماء مخففة، هناك بدع مغلظة. البدع المخلفة زي القدرية والإرجاء، حتى ذكر بعض أهل العلم ناسي ابن رجب ولا غيره أن الإمام أحمد يعتبر الإرجاء من البدع المخففة، وكذلك القول بالقدر أنها من بدعة لكنها إيه؟ مخففة وليست مغلظة، بخلاف مثلا بدعة الرفض وبدعة التجهم، فهذه من البدع المغلظة. وإمام الذهبي في الميزان في بعض مواضع في بعض التراجم فصل في هذا، قال وكافر ببدعة لن يقبل. ثالثها قول ثالث، أي هناك إيه؟ قولان في غير الكافر، في غير الإيه؟ الكافر خلاص خلصنا منه، طبعا لازم يكون لن يقبل، لأن من أهم شروط العدالة الإسلام، والذي وقع في بدعة تفضي به إلى الكفر فهو ليس مسلما أصلا، فيعامل معاملة الكافر، والكافر ليس عدلا فلا تقبل روايته. ثالثها أي ممن لم يبلغ في بدعته إلى حد الكفر، بل هو فاسق ببدعته. هناك من قبل روايته مطلقا، وهناك من رد روايته مطلقا، وهناك من ذهب إلى التفصيل. فلهذا بدأ بقوله ثالثها، يعني افهم بقى أنا بقول لك ثالثها، إذن هناك قولان أنا أضمرتهما، قول الأول بقبول رواية المبتدع الذي لم يبلغ إلى حد الكفر مطلقا، والقول الثاني برد روايته مطلقا. القول الثالث ايه بقى؟ قال ان كذبا قد حلل. من ذهب الى ايه؟ اباحة الكذب نصرة لمذهبه. زي الشيعة، ما الشيعة اصلا بيعملوا ايه؟ هم عندهم القصة ديت، عندهم حاجة اسمها التقية، ويقولون لا ايمان لمن لا تقية له. ايه التقية؟ هو الكذب يعني. يعني اذا اراد ان ينتصر لمذهبه يجوز له ان يعني في عقيدته ومذهبه يجوز له ان يلفق حديثا على رسول الله فيه تأييد لمذهبه، ويعتقد ان هذا من اعمال الصالحة وانه اقرب الى الله. تخيل بقى واحد يعتقد ان الكذب قربة، فكيف يكون مقبول الحديث هذا؟ عكس الخوارج، الخوارج يعتبرون المعاصي مكفرة. فهذا مثل هذا، وان كانت فان كان على بدعة وضلالة لكن لا يقع منه الكذب. من اين ياتي؟ ده هو بيعتقد ان المعاصي مكفرة، يعني يعتقد انه اذا كذب سيكون كافرا بكذبه هذا. افمثل هذا يظن انه يتعمد كذبا؟ لا. ولهذا تجد العلماء ايه؟ رغم انهم يعتبرون الخوارج بدعة من اهل البدع لكن يقبلون احاديثه. ليه؟ لانهم لا يكذبون، بل يشددون في مسألة الكذب ويعتبرون الكذب معصية وتفضي بهم الى الكفر. فمثل هذا لا يكذب بطبيعة الحال، بخلاف الرافض عكس هذا تمام. هو يعتقد ان اذا كذب نصرة لمذهبه انه بذلك يتقرب الى الله. ولهذا تجد 99% من الاحاديث المكذوبة في اسانيدها بعض الشيعة، بعض الايه، تجد كل احاديث الفضائل او اغلب احاديث الفضائل التي تروى في فضائل سيدنا علي او في آل البيت، طبعا في احاديث صحيحة لكن نتكلم على الاحاديث التي ينفرد بها هؤلاء، تجدها ايه؟ من رواية الشيعة، من رواية الايه؟ الشيعة. وتجدها احاديث يعني ما تلاقيهاش حتى في كتاب الموضوعات لابن الجوزي، يعني الاحاديث اللي في الموضوعات لابن الجوزي انضف منها، احاديث يعني في غاية البطلان والنكارة والشذوذ في المعنى، يعني احاديث كما يعبر عنها الامام الذهبي يقول هذا من المستحيلات، يعني يستحيل ان يقع. زي الحديث ان الشمس لما غربت فسيدنا علي رضي الله عنه فاتته صلاة العصر، فدعا الرسول ان ترد الشمس لعلي حتى يصلي العصر ثم غربت ثانية. شيعي، واحد شيعي مؤلفه. والحديث الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل بطبق فيه تمر من تمر الجنة، وقال له كل من هذا الطبق وجامع خديجة، فأكل فجامعها فرزق بفاطمة. هو عايز يقول الفاطمة جاية من الجنة، وده كذب مفضوح، لأن فاطمة رضي الله عنها كانت موجودة قبل البعثة أصلا، هي مولودة من قبل أن يأتي جبريل بأول في ليلة الغار، هي كانت موجودة قبل ذلك، مولودة، هي ولدت قبل البعثة أصلا. فطبعا جهله بالتاريخ، وهو شيعي طبعا عايز يجيب أي حاجة بفضل سيدة فاطمة رضي الله عنها وهي غنية عن الكذب، راح قايل حديث الوقائع التاريخية كلها تشهد بكونه كذبا. فهؤلاء يستحلون الكذب نصرة لمذهبه، ولذلك ما فيش فيهم رضا، يعني هو هيجلس معاك هيناقشك، فلما تزنقه يظهر لك الموافقة، يظهر لك الايه؟ الموافقة، ويخرج يقول كلام تاني. هو اظهر لك الموافقة ليه؟ علشان يستميلك اولا، يخدعك ويقول لك احنا مش مختلفين. يا عم مش مختلفين، لكن في مجالسه الخاصة يطلع بقى البلاوي الزرقاء. والحمد لله الان دلوقتي في الميديا وكده بيفضحوهم احيانا، هذه المساجد الخاصة بتسجل ها وتزاع وتنشر على الميديا، فبيظهر ما يقولونه في الحجرات المغلقة. قال إيه؟ إن كذبا قد حلل، فمن كان من شأنه الكذب ويذهب إلى حل الكذب فهذا إيه؟ أيضا لا يقبل حديثه، لأن الكذب طبعا يتنافى مع العدالة. قال وغيره، أي ممن تلبس ببدعة غير مكفرة ولم يعرف بتعمد الكذب، قال إيه؟ يرد منه الرافض، يعني عموما كده، لأنهم في الأغلب يكذبون، وإن لم نتحقق في أن هذا الراوي تحديدا جرب عليه الإيه؟ الكاذب. قال وغيره يرد منه الرافضي، الرافضي اللي هو إيه؟ غلاة الشيعة. ومن دعا، يعني واحد ممكن يكون شيء رافضي، ممكن يكون من الخوارج، من المرجئة، من القدري، لكن من الدعاة إلى بدعته ينافح عنها وينتصل لها ويفسق من خالفه ويبدع من خالفه، ها، وربما استعدى السلطان على أهل السنة ونحو ذلك. هؤلاء الدعاة، والدعاة باتفاق العلماء كما يقول ابن حبان لا يقبلون، لكن يرى ابن حجر أن حتى الدعاة فيهم خلاف، فالأرجح أو قول الجمهور أن من عرف بالدعوة إلى بدعته والمنافحة عنها والانتصار لها فهذا غير مقبول، لأنه في الغالب هذا الذي يدعو إلى البدعة، هذا الذي يدعو إلى البدعة. ممكن أنا أكون عندي شبهة، صح الكلام، لكني ألتمس العذر لمخالفي، لأن مخالفي يعتمد على القرآن، يعتمد على ظاهر السنة، ها، ويفهم القرآن والسنة بفهم السلف، أنا أخالفه في هذه المسائل، في فهمه للآيات، في فهمه للنصوص، في أحاديث الرسول، في فهمه لمذاهب السلف، جميل، لكن مهما أنا خالفته من أولى بالعذر، أنا أم هو؟ هو المتمسك بظاهر القرآن وظاهر الأحاديث والمأثور عن سلف الأمة، أما أنا يعني المبتدع يعني، ها، فإنما بنى مذهبه على التأويل، يأتي إلى الآية فيلوي عنقها لتستقيم مع فكره ومذهبه، يأتي إلى الحديث يلوي عنقه ليستقيم على ما يراه، يرد كلام السلف أو يؤوله. فمن أخذ بظاهر النصوص أولى بالعذر أم من ذهب إلى تأويلها ولوي أعناقها أولى بالعذر؟ من أولى بالعذر؟ من فهم النصوص على ظاهرها. فأنا حتى وإن كان سوغت لنفسي أن أؤول تلك النصوص فتأويلي لها، ها، يجعلني في حرج ويجعلني أقرب إلى الباطل مني إلى الحق، بينما من أخذ بظاهر النصوص وحملها على ظواهرها لا سيما وهذا الظاهر هو الذي فهمه سلف الأمة، فحتى وإن خالفته فيما ذهب إليه فألتمس له العذر إن كنت يعني محايدا أو إن كنت منصفا، صح الكلام؟ لكن مع كوني أعاديه وأدعو إلى بدعتي وأنافع عنها وأخاصم من أجلها وأستعد السلطان على معارضي، هذا يدل على أن مسألة مش مسألة إيه؟ شبهة، إنما مسألة هوى. ولذلك تجد العلماء يقولون إيه؟ يسمون هؤلاء أهل البدع والأهواء، لا يقولون أهل البدع فقط، إنما يقولون أهل البدع والأهواء، لأنه غلب على ظن العلماء بمعاشرتهم ومجالستهم أن هؤلاء ليسوا باحثين عن الحق، وإنما لهم آراء تبنوها وتعصبوا لها، وكلما جاء دليل يخالف ما هم عليه أخذوا يردونه أو يلون عنقه ويفسرونه تفسيرات مستبعدة. فلأجل هذا هم إيه؟ العلماء يقول الداعي إلى البدعة لا يقبل مطلقا، بخلاف من تلبس بهذه البدعة نفسها، نفس البدعة التي يتمناها الداعي، لكنه لا يدعو إليها، يقن في نفسه، يضمر ذلك في نفسه، يعتقد ذلك في نفسه، لكن لا يعقد المجالس في المناظرات ولا في المنافحات ولا يبدع من خالفه إلى آخره، فهذا مقبول الحديث لأنه ليس موصوفا بالدعوة إلى البدعة، جميل؟ قال وغيره، أي غير المعروف بالكذب، يرد منه الرافضي لكون الروافض يغلب عليهم الكذب نصرة لمذهبهم، ومن دعا، أي من دعا إلى بدعته ومن سواهم، من سوى هؤلاء نرتضي، نرتضي ايه؟ قبولهم. ايه من سواهم؟ يعني من ليس بدعته مكفرة، وليس ممن يستحل الكذب، وليس رافضيا، وليس من الدعاة الى بدعتهم، هؤلاء مردودون. جميل. غيرهم بقى او من سواهم نرتضي، نرتضي غيرهم اللي هم ايه؟ ليسوا متهمين ببدعة مكفرة ولا ببدعة مفسقة بسبب التعمد الكذب انتصارا للمذهب، ولا لكونهم رافضيين، ولا لأنهم دعاة إلى البدعة. يعني غير الداعي إلى البدعة نقبله، بس أيضا بشرط، وهذا الشرط ذكره الإمام أبو إسحاق الجوزجاني وتبناه أيضا الحافظ ابن حجر العسقلاني. قال إيه؟ ومن سواهم نرتضي قبولهم، يعني كل من كان من أهل البدع بخلاف من سبق نقبل إيه؟ روايتهم. ومن سواهم إيه؟ نرتضي. لا إن رووا وفاق لرأيهم أبدأ أبو إسحاق، يعني إذا روى حديثا متفردا به لا يرويه غيره، ليس هو ليس من الدعاء، وليس ممن يتعمدون الكذب، وليس من الروافض، لكنه روى شيئا تفرد به ولم يرويه غيره، وهذا الشيء موافق لبدعته، هذا شيء ايه؟ موافق لبدعته. فالإمام أبو إسحاق الجوزجاني وكذلك الحافظ الحجر يرون أن هذا أيضا لا يقبل منه حتى وإن كان غير داعية إلى بدعته، لكونه روى شيئا موافقا لبدعته متفردا به. طبعا إذا وافقه غيره، يعني إذا رواه غيره ممن ليس موصوفا بالبدعة فلا إشكال، إنما الشأن فيما إذا روى شيئا تفرد به، تفرد به، وهذا الشيء المتفرد به لم يرويه غيره وهو موافق لبدعته، فالظاهر إما أنه كذب متعمدا، وهذا بعيد، لأنه إذا كان كذبه إذن سيوصف بالكذب، ونحن نتكلم عن الثقة العدل الذي لم يعرف عنه الإيه؟ الكذب. لكن سيدنا الإمام أبو إسحاق الجوزجاني والحافظ بن حجر إنما توقف في هذا النوع، لماذا؟ لأنه قد يتساهل فيه. يعني يتساهل فيه، الراوي قد يكون ثقة، لكن لما يجد حديثا متنه مؤيد لبدعته الذي هو متلبس بها، قد يجعله ذلك لا يتقن حفظ إسناده فيرويه بأي إسناد، وقد يكون إسناده أصلا فيه مانع من الاحتجاج، لكنه لما وجد الحديث موافقا لبدعته تساهل فيه فرواه من غير أن يتقن حفظه، فجاء له بإسناد غير إسناده الذي يعرف به، أو يدلس فيه، يكون الإسناد فيه راوي ضعيف يروح إيه؟ يسقطه حتى يظهر الإسناد، وكأنه إيه؟ من رواية الثقات، والتدليس ليس تهمة وليس مسقطا للعدالة، وإن كان يتناسى مع كامل الأمانة، زي ما حصل مع سيدنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني. سيدنا عبد الرزاق من الثقات الحفاظ، لكنه كان فيه تشيع كثيف، في كان من أهل اليمن، تعرف أهل اليمن فيهم إيه؟ فيهم تشيع. فإذا به روى حديثا مرة عن معمر ابن راشد، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: يا علي، أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة، حبيبك حبيبي وبغيضك بغيضي، اللهم ولي من ولاه وعادي من عاداه. هو جاب إيه؟ جمل متناثرة في الأحاديث فجعلها في حديث واحد، وجاء لها بهذا الإسناد النظيف الذي هو كالشمس. سيدنا الإمام يحيى بن معين كان في بغداد، فسمع أو بلغه أن هناك من يروي هذا الحديث عن عبد الرزاق، طبعا ابن معين خبير بأحاديث عبد الرزاق لأنه راح اليمن هو وأحمد بن حنبل وعكفوا على كتب عبد الرزاق وأخذوا ما فيها، فهو يعرف ما كان من حديث عبد الرزاق الذي هو في أصول عبد الرزاق وما ليس في حديث من حديث أو ليس في أصوله. فوقف ابن معين في مكان عالٍ وقال: من الكذاب النيسابوري الذي يحدث بهذا الحديث عن عبد الرزاق؟ طب انت تعرفه اصلا يا ابن معين؟ هم يعرفوه. طب اذا عرفت انه كذاب وعرفت انه نيسابوري، ها، عرف انه كذاب لان الحديث كذب، وهو يعلم احاديث عبد الرزاق وان هذا ليس من حديث عبد الرزاق، ويعرف انه نيسابوري لان نيسابور وقتئذ وما زالت معقل التشيع، فهو اشتم من الحديث كده رائحه التشيع، اشتم منه رائحه التشيع. وده بقى من فقه ابن معين بالاسناد والروايه. فلما قال ابن معين هذا وقف رجل اسمه احمد ابن الازهر النيسابوري، ابو الازهر النيسابوري، جميل، وده ثقه اخرج له مسلم. فقال: هو أنا ذا يا أبا زكريا، يعني أنا الذي أروي هذا عن عبد الرزاق. فتعجب ابن معين وقال: أما أنت فصدوق أمين، وأظن أن البلاء من غيري. يعني هو مصمم أن في بلاء، مش معنى أن الراوي ثقة خلاص بقى المسألة خلصت، لا، في بحث عند العلماء. ثم أخذ ابن معين أبا الأزهر النيسابوري وقال له: كيف سمعت هذا الحديث من عبد الرزاق؟ قال: كنت أسير مع عبد الرزاق في بعض طرق صنعاء، في بعض طرق صنعاء في اليمن يعني، فقال لي: سأحدثك بحديث لم أحدث به غيرك. فحدثني بهذا الحديث. حينئذ عرف ابن معين من أين جاءت الايه الآفة. عبد الرزاق قلنا عنده تشيع خفيف، جميل، فهذا التشيع لما بلغه حديث فيه فضيلة لآل البيت أو لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، جميل، تسامح فيه، راح رواه من غير أن إيه يتقنه. طب إزاي عرفنا أنه لم يتقنه؟ لأن عبد الرزاق في آخر حياته أصابه العمى سنة 200 هجرية، أصابه الإيه؟ العمى، وكان رحمه الله تعالى كتبه صحيحة، إن حدث من كتبه فلا إشكال، وابن معين وأحمد بن حنبل لما راحوا صنعاء لم يسمعوا منه، إنما أخذوا من كتبه وأصوله. حتى عبد الرزاق مرة قال لابن معين: يا أبا زكريا خذ مني حديثا سماعا، مرة كده اسمع مني حديث وروح قول سمعت عبد الرزاق، شرف لي يعني. فقال له: ولا نصف حديث، لأن ابن معين يعلم أنه إيه إن حدث من حفظه يخطئ، أما أصوله وكتبه فصحيحة، جميل. فابن معين فهم بقى ليه، لأنه سأل أحمد بن الأزهر النيسابوري قال له: كيف سمعت هذا من عبد الرزاق؟ قال: كنت أسير مع عبد الرزاق في بعض طرق المدينة فحدثني بهذا الحديث. يبقى حدثه من حفظه أم من كتبه؟ من حفظه، وهو كان يخطئ إذا حدث من حفظه، لا سيما في آخر حياته بعد أن عمي، لأنه كان بعد أن عمي ربما حدث من حفظه فيخطئ، لأنه ليس ضابطا ضبط صدر إنما ضبطه ضبط كتاب. فمن هذه الحيثية وقع الخطأ من عبد الرزاق لما جاء الحديث موافقا لما هو عليه من التشيع، وإن كان تشيعا خفيفا لكن وجد حديثا فلم يعتني بحفظه أو بحفظ إسناده كما ينبغي، فرواه كما توهم، وربما كان في الإسناد كذاب أو رجل ضعيف أو نحو ذلك، فغلط عبد الرزاق فركب إسنادا صحيحا على هذا المتن، بينما هذا المتن له أسانيد أخرى وهو متن مفرق جمعه ذلك الراوي في هذا السياق الواحد بهذا الإيه إسناد الواحد الذي هو من أصح الأسانيد وأعلاها في نقد علماء الحديث. فقد يكون الراوي ليس داعي ولكن يروي شيئا موافقا لبدعته منفردا به، فيرجح عند العلماء أنه إما أنه دلس أي أسقط راويا ضعيفا من الإسناد ولو عرفنا ذلك الضعيف لعرفنا أن هذا الضعيف هو آفة الحديث، وإما أنه لم يتقنه وتساهل في روايته فأخطأ فركب على المتن إسنادا ليس هو إسناده الذي يعرف به، فظهر وكأن الحديث صحيح بينما هو في الواقع حديث خطأ أخطأ فيه ذلك الراوي لما وجده فيه دعم وتشييد لبدعته. جميل، نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بقية المسائل المتعلقة بصفة من تقبل روايته ومن ترد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.